عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في هذا اللقاء المتجدد ضمن هذه الدورات العلمية المباركة والتي تقام في مسجد معاوية بن أبي سفيان في مدينة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية. ونشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظمى، ونشكره سبحانه وتعالى أن استعملنا في طاعته، ونسأله سبحانه كما أعاننا على الحضور لهذه الدورة أن يعيننا على الفقه، فإن الله عز وجل إذا أحب عبدا فقهه في دينه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكون علمنا خالصا له سبحانه صوابا على هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الدرس حفظكم الله في منظومة من المنظومات العلمية التي تجمع معتقد السلف الصالح رحمهم الله بأوجز عبارة، وهي منظومة الشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي المتوفى في 1285 هجرية رحمه الله رحمة واسعة. والشيخ أحمد بن علي بن مشرف الأحسائي أحد شعراء الدعوة السلفية في العصور المتأخرة، وأحد العلماء الحاملين لعلم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مع أنه ينتسب لمذهب الإمام مالك رحمه الله، فقد نشأ في شرق الجزيرة ما بين الخليج العربي وبين الأحساء، وكان المذهب المالكي منتشرا في تلك البقاع. وهذا دليل على أن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى في المعتقد سواء. وطريقة النظم وطريقة التأليف تختلف من عالم إلى آخر، فكلكم يعرف أن من العلماء رحمهم الله تعالى من جمع النصوص وبوبها كما هو صنيع الأئمة كالإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، والإمام مسلم رحمه الله، والأئمة البقية من أصحاب الكتب الستة، ومن كتب في العقيدة على وجه الإسناد على طريقة الإسناد فإنه يجمع هذه النصوص ضمن أبواب وتراجم. ومن العلماء من علق على هذه النصوص وكان تعليقه تعليقا قليلا كابن أبي شيبة رحمه الله في كتابه الإيمان، ومنهم من أخذ فقه هذه النصوص وجعلها متنا موجزا، ومنهم من أخذ فقه هذه النصوص ونظمها. والنظم قد يكون ابتداء وقد يكون نقلا، قد ينظم العالم نظما ابتداء فهو يجمع المعنى بنفسه ثم ينظمه، وقد يأخذه عن غيره كما صنع الشيخ أحمد بن علي بن مشرف رحمه الله، حيث عمد إلى مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله ونظمها. فهذه طريقة من طرق النظم، لم ينظمها ابتداء، لم يجمع المعنى بنفسه ثم ينظمه، كسائر المنظومات كالنونية لابن القيم رحمه الله، والنونية للقحطاني رحمه الله، وسلم الوصول لحافظ حكمي رحمه الله، وحائية ابن أبي بكر ابن أبي داود أبو بكر ابن أبي داود رحمه الله، وغيرها، والدرة المضية للسفاريني. هذه كلها منظومات ابتدأها أصحابها تدبروا نصوص الكتاب والسنة، ثم استنبطوا معاني هذه النصوص، ثم نظموا هذه المعاني في منظومات. أما الشيخ أحمد بن علي بن مشرف الأحسائي رحمه الله عمد إلى مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وهي رسالة عظيمة ألفها صاحبها وفق مذهب الإمام مالك. وسبق أن ذكرت لكم حفظكم الله أن الأئمة الأربعة في المعتقد سواء، وحتى في التأصيل الفرعي تأصيل الفقه كانوا سواء، وإنما حدث الخلاف بعدهم أما هم رحمهم الله فهم سواء. الإمام مالك رحمه الله شيخ الإمام الشافعي، والإمام الشافعي رحمه الله شيخ الإمام أحمد، والإمام أحمد استفاد من الشافعي الفقه، والشافعي رحمه الله استفاد من الإمام أحمد الحديث. فالمذاهب المتقاربة يسمونها مدرسة أهل الحديث، مدرسة أهل الحديث، وإنما وقع الخلاف بعدهم. فهذا الكتاب كتاب ابن أبي زيد، الرسالة ابن أبي زيد ألفها في الفقه، لكنه جعل لها مقدمة في الاعتقاد، فجمع في هذه الرسالة بين الفقه الأكبر والفقه الأصغر، جمع في هذه الرسالة بين الفقه الأكبر الذي هو المعتقد أصول الدين، وبين الفقه الأصغر. فعمد الشيخ أحمد بن علي بن مشرف رحمه الله إلى الجزء المتعلق بالعقيدة، فنظمه في هذه الأبيات قرابة 100 بيت، نظم فيه بأسلوب رائق جيد معتقد السلف رحمهم الله على وجه الإجمال، ونحن حفظكم الله نقترح على الأحبة المنظمين لهذه الدورة، وعلى رأسهم أخونا أبو عبد الرحمن، أن يكون آخر الدورة اختبار لمن يحفظ هذه المنظومة، وتعد جوائز جيدة لمن قام بحفظ هذه المنظومة. هذا اقتراح مني، فإن قبل فالحمد لله، وإلا لا حول ولا قوة إلا بالله. مقبول، الحمد لله، هذه بشرى، جزاكم. هذا أخونا أبو عبد الرحمن جزاه الله خير، يقول من حفظ هذه المنظومة وسمعها آخر الدورة له جائزة قرابة 100 بيت يسيرة، جمع فيها مؤلفها نتفا من عقائد السلف على وجه الإجمال، وهي جميلة جدا. فنبدأ وحفظكم الله ورعاكم بقراءة ما تيسر. اقرأ لنا حفظكم الله المقدمة، لأننا نحاول أن نعوض يعني ما فاتنا من درس الأمس، وسنقرأ إن شاء الله مقدمة باختصار. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. نظم مقدمة الرسالة. قال الناظم رحمنا الله وإياه: الحمد لله حمدا ليس منحصرا، على أياديه ما يخفى وما ظهر، ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر العارض المطر، على الذي شاد بنيان الهدى فسمى وساد كل الورى فخرا وما افتخرا، نبينا أحمد الهادي وعترته وصحبه نبينا أحمد الهادي وعترته وصحبه كل من آوى ومن نصر. وبعد فالعلم لم يظفر به أحد إلا سما وبأسباب العلا ظفرا، لا سيما أصل علم الدين إن به سعادة العبد والمنجى إذا حشرا.
أحسن. بدأ الناظم رحمه الله ينظم هذا المتن، والمتن حفظكم الله بدأه صاحبه بكذلك يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فهو يثني. الحمد معناه الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، إذا حمد العبد ربه أثنى على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، وهو سبحانه وتعالى لا نحصي ثناء عليه، هو سبحانه كما أثنى على نفسه. وقد ابتدأ الله عز وجل كتابه العظيم القرآن الكريم بالحمد لله رب العالمين. والعلماء رحمهم الله في مقدمات الكتب منهم من يبدأ بالبسملة، ومنهم من يبدأ بالحمد لله رب العالمين، ومنهم من يجمع بينهما، فالكل حفظكم الله جائز في مناهج التأليف، سواء بدأت ببسم الله الرحمن الرحيم ثم بينت ما تريد للناس أن تبينه لهم، أو بدأت بالحمد مباشرة كما فعل الشيخ رحمه الله في هذا النظم. الحمد لله حمدا ليس منحصرا، لأننا لا نحصي ثناء عليه سبحانه وتعالى، لا نحصي ثناء عليه سبحانه وتعالى. وقد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله في مقدمته على الرسالة قال: الحمد لله الذي لا يحمد على نعمة إلا بنعمة تستوجب الحمد. فحمدك على النعمة نعمة تستوجب أن تحمده عليها. من أنعم الله عز وجل عليه نعمة فحمد الله سبحانه وتعالى عليها، يجب أن يحمد الله سبحانه وتعالى على أن رزقه هذا الحمد. فهذا الحمد ذكر نعمة، نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره. على أياديه ما يخفى وما ظهر، على نعمه سبحانه وتعالى، فنحن نحمده سبحانه وتعالى على نعمه. وأعظم نعمة أعطيها الإنسان حفظكم الله نعمة الإسلام، التي تخفى على كثير من الناس. فإن كثيرا من الناس اليوم إذا أصيب في نفسه أو ماله أو ولده أو نحو ذلك يئس من رحمة الله عز وجل ونسي نعم الله سبحانه وتعالى، وهذا خطأ. فنعمة الإسلام يا أحبة الفضلاء والله الذي لا إله غيره لا تعديلها نعمة، فنشكره سبحانه وتعالى على هذه النعمة، ونحمده سبحانه وتعالى بما هو أهله، ونسأله كما رزقنا هذا الإسلام بلا حول منا ولا قوة أن يثبتنا عليه. اسألوه حفظكم الله، فإن الله سبحانه وتعالى قد رزقنا هذا الدين بلا حول منا ولا قوة، فنسأله سبحانه وتعالى كما رزقنا هذا الدين بلا حول منا ولا قوة أن يثبتنا عليه. فهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مثبت القلوب لو ثبت قلبي على دينك. فلما روجع في هذا قال: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فنعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة، أعظمها نعمة هذا الدين، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليه. ما يخفى وما ظهر يخفى علينا نحن، فإن كثيرا من النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا نحن لا نشعر بها، لا نشعر بها، كما قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني نحن الله عز وجل لا يخفى على الله شيء في الأرض في السماء، الله لا يخفى عليه شيء، وإنما يخفى علينا نحن. فنحن قد أسبغ الله عز وجل علينا نعما عظيمة جدا نعرف بعضها، ويخفى علينا كثير منها، كثير من هذه النعم التي أسبغها الله سبحانه وتعالى علينا تخفى علينا، فنحن نحمده سبحانه وتعالى على هذه النعم التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. ثم أتبع حمده لله عز وجل بالصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة وتسليم المهيمن. المهيمن اسم من أسماء الله عز وجل، المهيمن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى في الأرض. المهيمن العالم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وكل شيء تحت أمره وقدرته، وكل شيء تحت أمره وقدرته سبحانه وتعالى. والصلاة من الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلاة الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في أثر أبي العالية ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وصلاة الملائكة وصلاتنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سؤال الله أن يثني على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، ومن أعظم أسباب إجابة الدعاء. فعلى المسلم إذا أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يبدأ بالثناء على الله عز وجل بما هو أهله، ثم يصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى القول الصحيح، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة. ولشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله كتاب لطيف في بيان معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والمواضع التي تشرع الصلاة عليه فيها، جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام لابن القيم رحمه الله، وهو كتاب طيب جدا. قال: ما هب الصبا. الصبا حفظكم الله يعني اسم للريح التي تهب من قبل الشرق، الريح التي تهب من قبل الشرق يسمونها الصبا. العرب تسمي الرياح بأسماء، هذا صبا وهذا دبور وهذا كذا، فهذا اسمه وهذه نسرية وهذا غيرها، فهذه هذا الصبا. وقال: فأدر العارض المطر. كأن الصبا والله أعلم يجلب للجزيرة العربية يعني المطر من جهة الخليج العربي والله أعلم. ولذلك ذكر الشيخ أن الله عز وجل قد سخر هذه الرياح وأمرها أن تنقل المطر إلى الجزيرة العربية من جهة الخليج العربي. والشيخ ساكن، الشيخ يعني ابن مشرف رحمه الله خبير بهذه الأشياء لأنه يسكن في تلك المناطق، يسكن في المنطقة الشرقية ما بين الأحساء والخليج العربي. على الذي شاد بنيان الهدى فسما، يعني على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي رفع الله عز وجل به الإسلام. شاد بنى صلى الله عليه وسلم بنيان الهدى، بنيان هذا الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله عز وجل كان الناس في ضلال مبين، فهدى الله عز وجل به من بعد الضلالة، وأغنى به من بعد العيلة، وجمع به من بعد الفرقة، فصلى الله عليه وسلم وجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن أمته. قال: فسما فارتفع. ارتفع هو صلى الله عليه وسلم، رفعه الله عز وجل، قال الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. وكذلك ارتفع هذا الدين بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وارتفع كل من تابع النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يرفعه في الدنيا والآخرة. قال: وساد كل الورى. فهو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. ساد يعني أنه صلى الله عليه وسلم له السيادة على كل بني آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. ثم قال: ولا فخر، لأن هذه نعمة، فالنعمة لا يفتخر بها وإنما تقابل بالشكر، النعمة تقابل بالشكر. فقد وهبه الله عز وجل السيادة على بني آدم، فهو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. ثم قال: ولا فخر، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، قال فخرا وما افتخرا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال ولا فخر. ولذلك كل من أنعم الله عز وجل عليه بنعمة ما يفخر بهذه النعمة ويضاهي بها السفهاء ويماري بها العلماء، وإنما يشكر الله عز وجل على هذه النعمة أفضى في قلبه ولسانه وجوارحه، سواء نعمة مال أو نعمة ولد أو نعمة هداية أو نعمة قوة أو نعمة حسب أو نحو أوجاه أو نحو ذاك، إنما لا يفخر بهذا وإنما يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، لأن الواهب الحقيقي هو الله عز وجل، ولا يقابل تقابل هذه النعم بالفخر وإنما تقابل بالشكر. ثم بين المراد بهذا الوصف العظيم، قال: نبينا أحمد الهادي وعترته. نبينا أحمد، أحمد من أسمائه صلى الله عليه وسلم، جاء ذلك في القرآن: ومبشرا بنبي ياتي من بعد اسمه أحمد. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم كذلك محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أسمائه نبي الرحمة ونبي الملحمة ونبي التوبة والحاشر والعاقب والمقفي، ستة أسماء ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما بقية ذلك فهي أوصاف له صلى الله عليه وسلم. نبينا أحمد الهادي، المراد بالهداية هنا حفظكم الله هداية الدلالة والإرشاد، هداية الدعوة والدلالة والإرشاد. قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لأن الهداية هدايتان: الهداية الأولى هداية التوفيق والقبول، وهذه محض حق الله عز وجل، يتفضل بها سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء فضلا، يهدي سبحانه من يشاء فضلا، هذه هداية التوفيق والقبول. فهو سبحانه وتعالى يوفق من يشاء ويجعل من يشاء يقبل هذا الحق ومن يشاء يضله. أما الهداية الأخرى فهداية الدلالة والإرشاد والدعوة، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى الله عز وجل، ويعني الصالحون وأتباع الأنبياء يدعون إلى الله عز وجل، فقد يقبل هذا المدعو وقد لا يقبل، وقد يكون هذا المدعو أقرب الناس إلى هذا النبي. قد يكون هذا المدعو أقرب الناس إلى هذا النبي ولا يقبل دعوته، كما هو حال يعني ابن أبينا نوح عليه السلام، فقد دعاه السنوات الطويلة لكنه أبى قبول دعوة نوح عليه السلام. وهكذا كل نبي من الأنبياء ابتلي بقريب له، كآدم عليه السلام وزوجة لوط عليه السلام وزوجة نوح عليه السلام، وما حصل من بعض أقارب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كأبي لهب وغيره، ابتلوا أبوا قبول هذه الدعوة، أبوا قبولها مع أن الأنبياء عليهم قد حرصوا على قبولهم لهذه الدعوة، لكن هذا التوفيق والقبول بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يهدينا صراطه المستقيم. العترة يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، العترة بكسر العين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السنة الصلاة على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الصلاة وغيرها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أقاربه الذين قد حرم الله عز وجل عليهم الصدقة، وأزواجه، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم داخلات دخولا أوليا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب ابن القيم رحمه الله تفصيل لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك رسالة جميلة في الجامعة حقوق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، رسالة علمية كذلك في الجامعة اسمها حقوق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وتبين لنا أن أهل السنة والجماعة يعظمون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون عليهم مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل يرى بعض أهل السنة ركنية الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو بكر رضي الله عنه في صحيح البخاري: أرقبوا محمدا في آل بيته، أرقبوا محمدا في آل بيته. ويقول رضي الله عنه: والله لإسلام أبي طالب أحب لي من إسلام ابن أبي قحافة، لإسلام أبي طالب أحب لي من إسلام أبو قحافة، أبوه يعني. لماذا؟ لأن إسلام أبي طالب أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يحب ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة يتولون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويحبونهم ويعظمونهم ويرون بغضهم نفاق. يرى أهل السنة والجماعة أن بغض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نفاق اعتقادي، نسأل الله عز وجل العافية، بخلاف ما يفعله الروافض من يعني زعم ودعوة لحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أشد الناس عداوة. فما سب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما سبهم الروافض، وما طعن في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما طعن بهم الروافض. فالروافض يزعمون أن آل بيت النبي مشركين، نسأل العافية، على الشرك، يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله وينذرون لغير الله، ويزعمون أنهم كذبة يتخذون التقية دينا لهم، ويزعمون أنهم يرون التمتع بالنساء، نعوذ بالله من ذلك. وهذا كله سب وطعن، فما يسب الإنسان بمثل قدح في دينه ولا في عرضه ولا في أخلاقه، نعوذ بالله. إيش بقي؟ مش شرك ونفاق، نعوذ بالله، كذب واستباحة لما حرم الله عز وجل الفروج. هكذا يصف الرافض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من الضلال. وصحبه كل من آوى والنصر، الصحب المراد بهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة تولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أثنى الله عز وجل عليهم وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه، سواء آووه صلى الله عليه وسلم أو نصروه أي المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم بيّن الشيخ بعد هذه المقدمة اللطيفة بيّن فضل العلم الشرعي على أهلي، قال: وبعد فالعلم لم يظهر به أحد إلا سما وبأسباب العلا ظفرا. وبعد بعد هذه المقدمة ابتدأ الشيخ رحمه الله بذكر المقصود فالعلم لم يظهر به أحد، المراد به العلم الشرعي. يقول الشافعي رحمه الله: كل ما جاء في الكتاب والسنة من ثناء على العلم وأهله ومجالسه فالمراد به العلم الشرعي، المراد به العلم الشرعي. وفضل العلم وفضل أهله وفضل مجالسه لا يخفى عليكم حفظكم الله، لكني أذكركم دائما وأذكر نفسي بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إن لله ملائكة سياحة فضلا يلتمسون مجالس الذكر، أي مجالس العلم، فإذا وجدوا مجلس ذكر جلسوا وحف بعضهم بعضا حتى يملأ ما بينه وبين السماء الدنيا. فإذا انصرف أهل المجلس عرج الملائكة إلى ربهم سبحانه وتعالى، فيسألهم ربهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض، يسبحونك ويحمدونك ويذكرونك ويستغفرونك ويسألونك ويستعيذونك. قال الله للملائكة: وماذا يسألونني؟ قالت الملائكة: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالت الملائكة: ما رأوها. قال الله: فكيف لو رأوها؟ قال الله: ومما يستعيذونني؟ قالت الملائكة: يستعيذونك من نارك. قال الله: وهل رأوا ناري؟ قالت الملائكة: ما رأوها. قال: فكيف لو رأوها؟ قالت الملائكة: ويستغفرونك. قال الله: أشهدكم أي ملائكتي أني قد أعطيتهم ما سألوا وأعذتهم مما استعاذوا وغفرت لهم. قالت الملائكة: فيهم فلان عبد خطى إنما جاء لحادث فجلس. قال الله: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليس. شوف هذا الحديث العجيب جدا، سمعناه كثيرا لكن الفقه بقي حفظكم الله أن نفقه وأن نكون إن شاء الله ممن دخل في هذا الحديث حفظكم الله ورعاكم. نعم، وهو أعلم. نعم، فهو أعلم، وهو أعلم بهم، كان ما قلتها. نعم، وكذلك في الحديث الآخر: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة. استشعروا هذا المعنى، حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، ذكرهم الله في من عنده، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت في شفتاه، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فاذكروني أذكركم، لا إله إلا الله، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. هذا فضل مجالس العلم لم يظهر به أحد، يعني أي إنسان، أي إنسان، يعني سواء من العرب ولا من العجم، يرفع إن الله عز وجل يرفع بهذا الدين أقوام ويوضع به آخرين. يرفع الله الذين آمنوا منكم، الإيمان كافٍ للرفعة لكن رفعة أخرى، والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم لم يظهر به أحد إلا سما ارتفع وعلى وبأسباب العلا في الدنيا والآخرة. أسباب العلا، العلم من أعظم أسباب الرفعة في الدنيا والآخرة، ومن أعظم أسباب السيادة في الدنيا والآخرة. أحبتي الفضلاء، فاطلبوه مخالصا لله عز وجل، واحرصوا على أن يكون علمكم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا سيما أصل علم الدين إن به. العلماء رحمهم الله من باب العلم ومن باب الفهم ومن باب تنزيل المسائل قسموا العلم إلى قسمين: علم الأصول وعلم الفروع. وعلى هذا بنيت الأحكام، على هذا التقسيم بنيت الأحكام. قالوا: هناك علم فرض عين، وهناك من العلوم ما هو فرض كفاية. هناك من العلوم ما هو فرض عين. العلم بأصول الدين على وجه الإجمال هذا فرض عين، ابن عبد البر رحمه الله قال أجمع العلماء في كتابه الماتع جامع بيان العلم، قال أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض عين لا يجوز للمسلم البالغ العاقل ولا المسلمة جهله، المسلم والمسلمة سواء، علم فرض عين كما أن الصلاة فرض عين وصلاة الجمعة فرض عين والصيام فرض عين، كذلك العلم منه ما هو فرض عين لا يسع المسلم البالغ المسلمة البالغ العاقل ولا المسلمة جهله أبدا. قد لا تعذر يوم القيامة بهذا الجهل، قد لا تعذر يوم القيامة بهذا الجهل، نسأل الله العافية، معرض. قال الله عز وجل فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري لم يرفع بدين الله عز وجل رأسا ما طلب العلم وما تعلم. ولذلك عد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإعراض عن دين الله ناقضا من نواقض الإسلام، قال الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعلمه، عده ناقضا من نواقض الإسلام، لأنه ترك فرض عين، فرض واجب عليك أن تتعلم. إيش تتعلم؟ ذكر العلماء أمورا، كل ما وجب عليك اعتقاده، وكل ما وجب عليك قوله، وكل ما وجب عليك فعله في مالك أو بدنك وجب عليك أن تتعلمه، لا بد تتعلم، ما يجب عليك أن تعتقده على وجه الإجمال، ما يجب عليك أن تقوله، ما يجب عليك أن تفعله في نفسك ومالك، ما يجب عليك أن تتركه، لا بد أن تتعلمه، لا بد، وجوب شرعي، كل بالغ عاقل مسلم ومسلمة يجب عليهم أن يتعلموا هذا، وجوب شرعي. فنحن إذا خرجنا العلم كأنما نخرج إلى الصلاة، كأنما نخرج إلى الصلاة، كما أن الصلاة فرض عين كذلك العلم حفظكم الله ورعاكم فرض عين، بل لا تصح صلاتنا إلا بالعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال لتأخذوا عني مناسككم. لا يصح حفظكم الله ورعاكم عملنا إلا بالعلم. ولذلك أول ما يجب علينا العلم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم العمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعوة إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصبر. عد الإمام ابن القيم رحمه الله هذه من أنواع الجهاد، جهاد النفس، أن تجاهدها على العلم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، تجاهدها على العمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، تجاهدها على الدعوة إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، تجاهدها على الصبر. وذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الرحمن في مسائل أربع: العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، علم العقيدة. ثم هناك حفظكم الله علم فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط إثمه عن الباقين، وإذا تركوه أثموا جميعا. تفريعات أمور الدين، تفريعات الاعتقاد، تفريعات العبادات، تفريعات المعاملات، تفريعات الأخلاق، لأن الدين عقائد، الدين عبادات، الدين معاملات، الدين أخلاق، هذه أربعة أمور. هذه التفاصيل حفظكم الله يجب على مجموع المسلمين أن يتعلموها، يجب على مجموع المسلمين أن يتعلموها، فإذا تركوها أثموا جميعا، وإذا تعلمها بعضهم وكفى قام بها من يكفي المسلمين في كل بلد من بلدانهم سقط لكن إثم ذلك عن الباقين. لكن كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد إيمانا، كلما ازداد، من أعظم أسباب زيادة الإيمان طلب العلم الشرعي. بل إن البيهقي رحمه الله في كتابه شعب الإيمان عد طلب العلم شعبة، وعد نشر العلم شعبة أخرى، طلب العلم شعبة من شعب الإيمان هذا لوحده، ثم نشر العلم شعبة ثانية من شعب الإيمان. انتبهتم حفظكم الله؟ من أعظم أسباب زيادة الإيمان هو طلب العلم الشرعي، من أعظم أسباب زيادة الإيمان، ولا سيما علم أصل الدين، العلم بأسماء الله عز وجل الحسنى وصفات العليا كما سيأتي معنا إن شاء الله، وبقية أركان الإيمان إن به نطلبه. لماذا نطلب هذا الأصل؟ لأن به سعادة العبد والمنجى إذا حشر، سعادة العبد كما ذكر ابن القيم رحمه الله في مقدمته على الصواعق، قال لا سعادة ولا أمن ولا طمأنينة للإنسان إلا أن يعرف ربه وخالقه. ما يمكن يرتاح الإنسان، لا يمكن أن يرتاح الإنسان إلا إذا عرف الله، إذا عرف الله سبحانه وتعالى الإنسان اطمأنت نفسه وهدأ باله ويعني اطمأن وارتاح. ما يمكن تطمئن أبدا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا يمكن الإنسان يرتاح وتهدى نفسه إلا إذا عرف الله سبحانه وتعالى بما تعرف به سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العليا وعرف بقية أركان الإيمان. أما الأسباب المادية فوالله كلما ازدادت الأسباب المادية وكلما كثرت الأسباب المادية كلما ضعف إيمان الإنسان وكلما بعد عن الله سبحانه وتعالى. كلا إن الإنسان لا طغى أن رآه استغنى. ولذلك انظر إلى هؤلاء أهل الغرب وأهل الشرق الذين فتحت عليهم الدنيا فتنافسوها نسأل الله العافية هلكوا. يعني أعطوا من أسباب الراحة الدنيوية المادية شيء عظيم جدا، الشيء العظيم أعطوا من أسباب الراحة المادية الشيء العظيم، ومع هذا يدمنون على المخدرات والمسكرات حتى ينسى الواقع الأليم الذي يعيشه، لأنه النفس تعيسة وروحه تعيسة، نفسه غير مطمئنة، يقتل أحدهم نفسه نعوذ بالله. إيش تريد؟ كل ما تريد عندك. ما عرف الله سبحانه، ما عرف الله سبحانه وتعالى. وهذا حفظكم الله لا يمكن أن يحصله إلا من درس علم العقيدة على منهج أهل السنة والجماعة. سعادة العبد والمنجى إذا حشر الإنسان لا يمكن أن ينجو إلا إذا عرف العقيدة الصحيحة. كذلك في القبر إذا سئل عن ربه وعن دينه وعن نبيه لا يسعد إلا إذا عرف هذا. وكذلك الحشر يوم القيامة لا يسعد إلا إذا عرف هذا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسن من واجب أمور الديانات. وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا نطق اللسان بما في الذكر قد سطر أن الإله إله واحد صمد فلا إله سوى من للأنام برى رب السماوات والأرضين ليس لنا رب سواه تعالى من لنا فطرا وأنه موجد الأشياء أجمعها بلا شريك ولا عون ولا وزرا وهو المنزه عن ولد وصاحبة ووالد وعن الأشباه والنظرا لا يبلغ كنه وصف الله واصفه ولا يحيط به علما من افتكرا.
أحسنت. بدأ الشيخ رحمه الله بذكر ما أجمله في قوله لا سيما أصل علم الدين إن به سعادة العبد والمنجى إذا حشر. بدأ يبين بعض العقائد التي تدخل تحت أصول الدين، فقال رحمه الله: باب ما تعتقده القلوب. الاعتقاد عمل من أعمال القلب، القلب يعمل له أعمال: الإخلاص، المحبة، البغض، الرضا، الغضب، كذلك الاعتقاد، كذلك الرغبة، الرهبة، الخشية، الإنابة، كلها من أعمال ماذا؟ التوكل، الرجاء، الخوف، كلها من أعمال القلوب. فالاعتقاد محله القلب. ولذلك العلماء رحمهم الله لما عرفوا الإيمان وبيّنوا أنه يقوم على أربعة أركان قالوا: الإيمان اعتقاد الجنان، أي القلب اعتقاد الجنان. والاعتقاد مأخوذ من الفعل الثلاثي عقد عقد عقد، ومنه عقد الحبل إذا جمع طرفيه على شيء عقد الحبل. والعقيدة أمور لا تقبل الشك في قلب صاحبها، أمور لا تقبل الشك في قلب صاحبها. فإذا كانت عقيدة لا يخالطها شك ولا شرك ولا بدعة صارت عقيدة صحيحة. إذا كانت هذه العقيدة لا يخالطها شك ولا شرك ولا بدعة صارت عقيدة صحيحة، وإن خالطها شيء فهي عقيدة إما ناقصة أو فاسدة. يقال فلان ذو عقيدة صحيحة إذا كانت خالية من الشك والشرك، فلان ذو عقيدة صحيحة إذا كانت خالية من الشك والشرك. قال: وتنطق به الألسن، الركن الثاني أركان الإيمان. قال: ونطق اللسان، اعتقاد الجنان ونطق اللسان. يجب على المسلم أن ينطق بما يعتقد. ولذلك أجمع المسلمون على وجوب التلفظ بالشهادتين لغير العاجز، أجمع المسلمون على وجوب التلفظ بالشهادتين لغير العاجز. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوها، هذا بإجماع تنطق الألسن بهذا، قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا، هكذا يجب الإنسان أن يتلفظ. أما حفظكم الله العاجز، فقد ذكر العلماء رحمهم الله إشارة تفيد توحيد العاجز وتفيد شهادتي العاجز عن التلفظ وتفيد بسملة العاجز عند الذبح، وهو أن يرفع إصبعه السبابة إلى السماء. هذا توحيد الذي لا يستطيع أن يتلفظ بشهادتين، هذا توحيده، وهذه بسملته عند الذبح. الأصم الأبكم الذي لا يتكلم إذا أراد أن يذبح يشير إلى السماء، هذه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه عنده بسم الله. لذلك الجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، أشارت إلى ماذا؟ أشارت إلى السماء. فأخذ العلماء رحمهم الله أن العاجز عن التلفظ يشير بماذا؟ يشير إلى السماء، وتنطق به الألسن من واجب أمور الديانات. هذا حفظكم الله من جهة العلم، هذا من جهة العلم اعتقاد وقول. أما من جهة بقية أمور الإيمان فلا بد أن نضيف ركنا ثالثا، وهو العمل، وتعمل به الجوارح كما سيأتي إن شاء الله معنا في هذه المنظومة، كما سيأتي معنا في هذه المنظومة. العلم تعتقده وتقوت وتقوله، وأما إذا تعلق الأمر بالعمل فإنك تعتقده وتقوله وتعمل به، تعتقده وتقول. ثم بعد هذا الركن الرابع عندنا: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية من واجب أمور الديانات. الدين حفظكم الله نحو كلمة العقيدة، إن الدين عند الله الإسلام، الدين ما أدان به الإنسان واعتقده وعمله. قال: وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا، نطق اللسان بما في الذكر قد سطرا. يعني لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذا أول الفرض، هذا هو أول واجب على المكلف. هذه مسألة فرضية يذكرها علماء الكلام، يذكرها علماء الكلام. ما أول واجب على المكلف عند علماء الكلام؟ عند علماء الكلام النظر، أو القصد إلى النظر، أو جزء من جزء من النظر، ما أدري وشو. فهذا كلام حفظكم الله يعني مجرد كلام نظري لا وجود له على وجه الواقع، لا وجود له. يعني هل قد سمعتم إنسان لما بلغ 15 عاما قال: أنا قد بلغت الحلم، لا بد أن أثبت وجود الله عز وجل بالأدلة العقلية، ولا بد أن أثبت تفرده بالربوبية بالأدلة العقلية، ولا بد أن أثبت تفرده بالألوهية بالأدلة العقلية، ولا بد أن أثبت ما يجب له من الأسماء الحسنى والصفات العليا عقلا. فخرج إلى الصحراء أو إلى الغابات أو إلى الكهوف أو إلى الجبال أو إلى البحار والمحيطات فوقها ولا تحتها، ثم جلس هكذا فترة ينظر حتى عرف الله عز وجل أنه موجود، ثم عرف تفرده بالربوبية، ثم عرف تفرده بالألوهية، ثم عرف بعض أسماء الحسنى. سمعتم بهذا قط؟ ما سمعنا بهذا. ولذلك ذكر ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال: لو لم يكن في علم الكلام إلا هذه المسألة لكفاه ذما. هي هذه مسألة نقلوها، ترجموها من كلام الفلاسفة، لأن الفلاسفة الأصل عندهم الشك، كل شيء عندهم الأصل فيها العدم، لا بد أن تثبته هذا العدم، يثبت لا بد أن تثبته. الفلسفة التجريبية وما أدري يسمونه، لا بد أن تثبته أولا. يعني هذه الكاسة ترون بها شاي أخضر، ما هي موجودة، أثبت أنها كاسة بها شاي أخضر، هكذا نسأل الله العافية. أما أهل السنة والجماعة فهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، في حديث معاذ: إنك تأتي على قومنا الكتاب، فليكن أول ما أدعو من شهادة لا إله إلا الله، هكذا. طيب حفظكم الله، المسلم هل يطالب بالتلفظ بشهادتين؟ المسلم أبدا، المسلم حفظكم الله صغارا وكبارا لا يطالبون، لأنه قالها ضمنا. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. كل مسلم حفظكم الله ربي أبناءه على التوحيد، كل مسلم أول كلمة نعلم أبناءنا الله، الله الله، هكذا يعلم الطفل هذه الكلمة، ولا يبلغ الطفل 7 سنوات أو 8 سنوات وقد عرف الحمد لله الشهادتين وأركان الإيمان وعرف شيء من معتقده. ولذلك لا يطالب بتجديد ذلك بعد البلوغ، لا يطالب بتجديد ذلك بعد البلوغ، وإن كنا نطالبه بتجديد بعض الأمور بعد البلوغ. قد نطالبه مثلا إذا حج الغلام صغيرا نأمره أن يعيد تذاكر الحج، يأتي بحج جديد، حج إن شاء الله كتب له كتب له، لكن هذا شرط من شروط قبول الحج، البلوغ شرط من شروط قبول الحج، فهمت حفظكم الله؟ شرط من شروط قبول الحج أن يكون بالغا. لا، أما ذاك الحج قالت لما رفعت تلك المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ذاك الغلام قالت ألي هذا حج غلام صغير؟ قال نعم ولك أجر. إذا حج ذلك الغلام حج به أهل أهدوه هدية توضع في صحائف أعماله، وغير مميز غير مميز، ربما عمره شهر واحد، يحج به يطاف به ويسعى به ويقف به بعرفة ومنى ومزدلفة ويذبح عنه ويحلق شعره، ما شعر بشيء أصلا، غير مكلف غير، وليست له إرادة أصلا، لكن هذه أهدية أهديت له من أبويه أو من قريبه. أما هو يجب عليه أن يحج بعد البلوغ، والناس حج البيت يحج هو بعد البلوغ، لكن الشهادتين لا يطالب بتجديدهما، وإنما يطالب بالعمل. مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذا حفظكم الله أول واجب على المكلف. أما من زعم أن أول واجب على المكلف هو النظر أو نحو ذلك، فنقول هذا كلام فلسفي لا حظ له من الواقع، ولذلك ما رأينا عالما قط، جهمي ولا معتزلي ولا أشعري ولا ما تريدي ولا نحو ذلك، يفعل هذا الفعل، نظر وقال يعني هذه الأمور حادثة ودليل حدوثها دخول أعراض عليها، والدليل على أن هذا عرض كونه لا يكون في زمانين، وكل ما هو حاد وكل ما دخل حدث حادث، وكل حادث لابد من محدث. الكلام الطويل هذا ما سمعنا قط إنسان فعله أبدا. ولذلك حفظكم الله، هذا حفظكم الله نقل من كلام الفلا لا قيمة له، قال وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا نطق اللسان بما في الذكر قد سطر، يعني بالشهادتين، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو. هذا معنى حفظكم الله، أن الإله إله واحد صمد، هذا معنى لا إله إلا الله، أن الله عز وجل إله واحد. والإله في لغة العرب هو المألوه، والمألوه في لغة العرب هو المعبود، فإذا قلت لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، لأن الإله في لغة العرب هو المعبود. الإله أله يأله ألوهة بمعنى عبد يعبد، والألوهية هي العبودية، هذا معنى اسمه سبحانه وتعالى الإله. الإله هو المعبود، الإله في لغة العرب هو ماذا؟ هو المعبود. فإذا قلت لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. لا إله إلا الله. أخطأ خطأ بينا خطيرا من فسر لا إله إلا الله لا خالق إلا الله. صحيح لا خالق إلا الله، نعم، فتبارك الله أحسن الخالقين، هل من خالق غير الله؟ لا شك ولا ريب، لكن ليس حفظكم الله ورعاكم معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله أبدا، هذا معنى ناقص خطير جدا، وإنما معناها لا معبود بحق إلا الله. لا إله إلا الله لا معبود بحق، لا معبود حق إلا الله. وأخطأ كذلك خطأ جسيما من فسر لا إله إلا الله بمعنى لا حاكم إلا الله، نعم نحن نقر بأنه لا حاكم إلا الله، نعم، ولا مدبر إلا الله، ولا مقدر إلا الله، ولا آمر أمرا كونيا إلا الله، ولا مريد الإرادة الكونية إلا الله، ولا صاحب المشيئة الكونية إلا الله، نعم، لكن ليس معنى لا إله إلا الله هذا أبدا أبدا، هذا معنى نقص خطير جدا. أو لا قادر على الاختراع إلا الله هذا خطأ، أو لا مسبب للأسباب إلا الله هذا خطأ، أو إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصحيح هذا كله خطأ. هذا كله يدور حول نقطة واحد، حول ربوبية الله. ربوبية الله عز وجل شيء، وألوهيته سبحانه وتعالى شيء آخر. أن تقر بأن الله لا رب غيره هذا أحسنت، ومطلوب هذا، لكن ليس هذا هو التوحيد المطلوب. التوحيد المطلوب أن تقر بأن الله لا رب غيره ولا معبود غيره، له الأسماء الحسنى والصفات العليا. فيخطئ خطأ كبير جدا من ظن أن هذا هو معنى لا إله إلا الله، أو لا قائم بنفسه ومستغنى عن غيره إلا الله، هذا كله خطأ خطير جدا. من اعتقد هذا عنده خلل خطير جدا في الاعتقاد. لا بد أن تعتقد أن لا يستحق العبادة إلا الله، وبالتالي لا تصرف أي نوع من العبادة إلا العز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول مسلم، وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أن الإله إله واحد صمد، الإله إله واحد يعني المستحق للعبادة واحد، الإله إله واحد يعني معناها المستحق للعبادة واحد. وللآلهة كثير، الآلهة التي تعبد بالباطل كثيرة جدا. أفرأيت من اتخذ إله هواه وقالوا لا تذرن آلهتكم. الآلهة كثيرة جدا لكن كلها تعبد بالباطل، كلها تعبد بظلم، لا تستحق العبادة، لا يستحق العبادة إلا إله واحد وهو الله عز وجل الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا. أن الإله إله واحد يعني المستحق العبادة إله واحد، جميع هذه الآلهة، وإلا الآلهة كما ترون كثيرة جدا. صمد، الصمد حفظكم الله هو السيد المعبود الذي ترجع إليه الخلائق كلها في حوائجها. السيد المعبود الذي ترجع إليه الخلائق كلها في حاجاتها، لا ترجع الخلائق لغير الله سبحانه وتعالى، هذا معنى الصمد. وله معاني أخرى، فلا إله لا معبود بحق، فلا إله يعني لا معبود بحق سوى إلا من للأنام برى، الباري سبحانه وتعالى. والباري هو الموجد من العدم، الباري من أسمائه سبحانه وتعالى معناه الموجد من العدم، الخالق البارئ المصور. جمع الله عز وجل هذه الأسماء الثلاثة المتعلقة بالخلق والتكوين، هذه الأسماء الثلاثة متعلقة بالخلق والتكوين. فالخالق هو الذي يطور ويحول وينقل من طور إلى طور، والبارئ هو الموجد من العدم، والمصور هو الذي يعطي هذه الأشياء صورها على ما يريد سبحانه وتعالى، على ما يريد. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، المصور سبحانه وتعالى يعطي هذه الأشياء صورها سبحانه كما يريد. فهو الشيخ هنا يقول لا يستحق العبادة إلا الخالق البارئ الموجد من العدم. فاحتج بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. وقد بوب الشيخ كما سيأتي معنا الليلة إن شاء الله، قال باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هذا معناه حفظكم الله. لا يستحق العبادة إلا الخالق، لا يستحق العبادة إلا الخالق سبحانه. رب السماوات والأراضين ليس لنا خالقها ومدبرها. الرب من أسمائه سبحانه وتعالى، الرب من أسمائه سبحانه وتعالى. والرب معناه السيد المطاع، ومعناه الخالق، ومعناه المربي للإصلاح. السيد المطاع والخالق والمربي المتصرف للإصلاح من أسماء من معاني كلمة الرب سبحانه وتعالى. والرب بالإضافة لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، بإضافة الألف واللام لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. رب السماوات والأراضين فهو سبحانه وتعالى خالقهما ومالكهما ومدبرهما، السماوات السبع ومن فيها والأراضين السبع ومن فيها هو خالقها وحده سبحانه وتعالى، وهو مالكها وحده سبحانه وتعالى، وهو المتصرف بها وحده سبحانه وتعالى. ولذلك هو المستحق لأن يعبد وحده، هو المستحق لأن يعبد وحده سبحانه وتعالى. ليس لنا رب سواه، ليس لنا خالق ولا مالك، ولا نجرد الطاعة إلا له سبحانه وتعالى، ولا نعبد غيره سبحانه وتعالى. كما خلقنا وحده فنحن لا نعبد غيره، فنحن نعبده وحده سبحانه وتعالى. رب سواه تعالى سبحانه وتعالى تنزه وتقدس، فهذا علو شأن وعلو ذات وعلو صفات كما سيأتي معنا إن شاء الله. تعالى وتقدس سبحانه وتعالى أن نشرك معه غيره في شيء من حقوق من لنا فطر، فاطر السماوات والأرض موجدهما. أنا قال ابن عباس رضي الله عنه: ما كنت أعرف ما فاطر السماوات والأرض حتى سمعت عربي يقول عن بئر أنا فطرتها، يعني أنا ابتدأتها، أنا ابتدأتها. فهو سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض أي موجدهما على غير مثال سابق، كقوله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. قال: وأنه سبحانه وتعالى، الضمير يعود على ربنا سبحانه وتعالى إلى ربنا، وأنه سبحانه موجد الأشياء أجمعها تأكيد، فهو الموجد لها من العدم، فهو سبحانه وتعالى الموجد لهذه الأشياء كلها من العدم، فكل ما سواه سبحانه وتعالى مخلوق، وكل مخلوق لا بد له من خالق، وهو الخالق وحده سبحانه وتعالى والموجد من العدم بلا شريك، فهو سبحانه وتعالى لا شريك له في خلقه أبدا، لا شريك له سبحانه وتعالى في خلقه، ولا عون ولا وزراء. وسيأتي معنا إن شاء الله الآيات الدالة على هذا في درس كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. فهو الخالق وحده سبحانه وتعالى، وهو المدبر وحده سبحانه وتعالى، وهو المالك وحده، فبالتالي لا يستحق العباد غيره سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله: وهو المنزه عن ولد وصاحبة، لأنه سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم اتخذ الله من ولد، وما كان معه من إله، وما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فهو منزه سبحانه، أنه سبحانه وتعالى لا يحتاج للصاحبة ولا يحتاج للولد، لا يحتاج للصاحبة الزوجة ولا يحتاج كذلك للولد سبحانه وتعالى. قال: ووالد كذلك منزه سبحانه وتعالى عن الوالد. والشيخ هنا نفى بالتفصيل، لأن الله عز وجل نفى ذلك بالتفصيل، وطريقة القرآن النفي المجمل إلا فيما أثبت إجمالا فينفى، إلا فيما أثبت تفصيلا فينفى تفصيلا. وهذه طريقة السلف رحمهم الله، أنهم يثبتون بالتفصيل وينفون على وجه الإجمال، يثبتون لله تفصيلا: هو الله الخالق البارئ المصور والأول الآخر الظاهر الباطن. أما إذا جاء النفي: ليس كمثله شيء، لا يؤود حفظهما، لا تأخذه سنة ولا، لم يكن له كفوا أحد، هكذا، إلا فيما أثبت تفصيلا فينفى تفصيلا. فأدعي على الله سبحانه في الصاحب والولد، فنفى الله عن نفسه الصاحب والولد، نفى عن نفسه الصاحب والتفصيلا. قال الأذان، نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في هذا اللقاء المتجدد ضمن هذه الدورات العلمية المباركة والتي تقام في مسجد معاوية بن أبي سفيان في مدينة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية، ونشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظمى، ونشكره سبحانه وتعالى أن استعملنا في طاعته، ونسأله سبحانه كما أعاننا على الحضور لهذه الدورة أن يعيننا على الفقه، فإن الله عز وجل إذا أحب عبدا فقهه في دينه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكون علمنا خالصا له سبحانه صوابا على هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الدرس حفظكم الله في منظومة من المنظومات العلمية التي تجمع معتقد السلف الصالح رحمهم الله بأوجز عبارة، وهي منظومة الشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي المتوفى في 1285 هجرية رحمه الله رحمة واسعة. والشيخ أحمد بن علي بن مشرف الأحسائي أحد شعراء الدعوة السلفية في العصور المتأخرة، وأحد العلماء الحاملين لعلم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مع أنه ينتسب لمذهب الإمام مالك رحمه الله، فقد نشأ في شرق الجزيرة ما بين الخليج العربي وبين الأحساء، وكان المذهب المالكي منتشرا في تلك البقاع. وهذا دليل على أن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى في المعتقد سواء. وطريقة النظم وطريقة التأليف تختلف من عالم إلى آخر، فكلكم يعرف أن من العلماء رحمهم الله تعالى من جمع النصوص وبوبها كما هو صنيع الأئمة كالإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، والإمام مسلم رحمه الله، والأئمة البقية من أصحاب الكتب الستة، ومن كتب في العقيدة على وجه الإسناد على طريقة الإسناد فإنه يجمع هذه النصوص ضمن أبواب وتراجم. ومن العلماء من علق على هذه النصوص وكان تعليقه تعليقا قليلا كابن أبي شيبة رحمه الله في كتابه الإيمان، ومنهم من أخذ فقه هذه النصوص وجعلها متنا موجزا، ومنهم من أخذ فقه هذه النصوص ونظمها. والنظم قد يكون ابتداء وقد يكون نقلا، قد ينظم العالم نظما ابتداء فهو يجمع المعنى بنفسه ثم ينظمه، وقد يأخذه عن غيره كما صنع الشيخ أحمد بن علي بن مشرف رحمه الله، حيث عمد إلى مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله ونظمها. فهذه طريقة من طرق النظم، لم ينظمها ابتداء، لم يجمع المعنى بنفسه ثم ينظمه كسائر المنظومات كالنونية لابن القيم رحمه الله، والنونية للقحطاني رحمه الله، وسلم الوصول لحافظ حكمي رحمه الله، وحائية ابن أبي بكر ابن أبي داود أبو بكر ابن أبي داود رحمه الله وغيرها، والدرة المضية للسفاريني. هذه كلها منظومات ابتدأها أصحابها، تدبروا نصوص الكتاب والسنة ثم استنبطوا معاني هذه النصوص ثم نظموا هذه المعاني في منظومات. أما الشيخ أحمد بن علي ابن مشرف الأحسائي رحمه الله عمد إلى مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وهي رسالة عظيمة ألفها صاحبها وفق مذهب الإمام مالك. وسبق أن ذكرت لكم حفظكم الله أن الأئمة الأربعة في المعتقد سواء، وحتى في التأصيل الفرعي تأصيل الفقه كانوا سواء، وإنما حدث الخلاف بعدهم أما هم رحمهم الله فهم سواء. الإمام مالك رحمه الله شيخ الإمام الشافعي، والإمام الشافعي رحمه الله شيخ الإمام أحمد، والإمام أحمد استفاد من الشافعي الفقه، والشافعي رحمه الله استفاد من الإمام أحمد الحديث. فالمذاهب المتقاربة يسمونها مدرسة أهل الحديث، مدرسة أهل الحديث، وإنما وقع الخلاف بعدهم. فهذا الكتاب كتاب ابن أبي زيد، الرسالة ابن أبي زيد ألفها في الفقه، لكنه جعل لها مقدمة في الاعتقاد، فجمع في هذه الرسالة بين الفقه الأكبر والفقه الأصغر، جمع في هذه الرسالة بين الفقه الأكبر الذي هو المعتقد أصول الدين وبين الفقه الأصغر. فعمد الشيخ أحمد بن علي بن مشرف رحمه الله إلى الجزء المتعلق بالعقيدة، فنظمه في هذه الأبيات قرابة 100 بيت، نظم فيه بأسلوب رائق جيد معتقد السلف رحمهم الله على وجه الإجمال، ونحن حفظكم الله نقترح على الأحبة المنظمين لهذه الدورة وعلى رأسهم أخونا أبو عبد الرحمن أن يكون آخر الدورة اختبار لمن يحفظ هذه المنظومة، وتعد جوائز جيدة لمن قام بحفظ هذه المنظومة. هذا اقتراح مني، فإن قبل فالحمد لله، وإلا لا حول ولا قوة إلا بالله. مقبول، الحمد لله، هذه بشرى، جزاكم. هذا أخونا أبو عبد الرحمن جزاه الله خير يقول من حفظ هذه المنظومة وسمعها آخر الدور له جائزة قرابة 100 بيت يسيرة، جمع فيها مؤلفها نتفا من عقائد السلف على وجه الإجمال، وهي جميلة جدا. فنبدأ وحفظكم الله ورعاكم بقراءة ما تيسر، اقرأ لنا حفظكم الله المقدمة، لأننا نحاول أن نعوض يعني ما فاتنا من درس الأمس، وسنقرأ إن شاء الله مقدمة باختصار. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. نظم مقدمة الرسالة. قال الناظم رحمنا الله وإياه: الحمد لله حمدا ليس منحصرا، على أياديه ما يخفى وما ظهر، ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر العارض المطر، على الذي شاد بنيان الهدى فسمى وساد كل الورى فخرا وما افتخرا، نبينا أحمد الهادي وعترته وصحبه، نبينا أحمد الهادي وعترته وصحبه كل من آوى ومن نصر. وبعد فالعلم لم يظفر به أحد إلا سما وبأسباب العلا ظفرا، لا سيما أصل علم الدين إن به سعادة العبد والمنجى إذا حشرا.
أحسن. بدأ الناظم رحمه الله ينظم هذا المتن، والمتن حفظكم الله بدأه صاحبه بكذلك يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فهو يثني، الحمد معناه الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، إذا حمد العبد ربه أثنى على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، وهو سبحانه وتعالى لا نحصي ثناء عليه، هو سبحانه كما أثنى على نفسه. وقد ابتدأ الله عز وجل كتابه العظيم القرآن الكريم بالحمد لله رب العالمين. والعلماء رحمهم الله في مقدمات الكتب منهم من يبدأ بالبسملة، ومنهم من يبدأ بالحمد لله رب العالمين، ومنهم من يجمع بينهما، فالكل حفظكم الله جائز في مناهج التأليف، سواء بدأت ببسم الله الرحمن الرحيم ثم بينت ما تريد للناس أن تبينه لهم، أو بدأت بالحمد مباشرة كما فعل الشيخ رحمه الله في هذا النظم. الحمد لله حمدا ليس منحصرا، لأننا لا نحصي ثناء عليه سبحانه وتعالى، لا نحصي ثناء عليه سبحانه وتعالى. وقد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله في مقدمته على الرسالة قال: الحمد لله الذي لا يحمد على نعمة إلا بنعمة تستوجب الحمد. فحمدك على النعمة نعمة تستوجب أن تحمده عليها. من أنعم الله عز وجل عليه نعمة فحمد الله سبحانه وتعالى عليها، يجب أن يحمد الله سبحانه وتعالى على أن رزقه هذا الحمد. فهذا الحمد ذكر نعمة، نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره. على أياديه ما يخفى وما ظهر، على نعمه سبحانه وتعالى، فنحن نحمده سبحانه وتعالى على نعمه. وأعظم نعمة أعطيها الإنسان حفظكم الله نعمة الإسلام، التي تخفى على كثير من الناس. فإن كثيرا من الناس اليوم إذا أصيب في نفسه أو ماله أو ولده أو نحو ذلك يئس من رحمة الله عز وجل ونسي نعم الله سبحانه وتعالى، وهذا خطأ. فنعمة الإسلام يا أحبة الفضلاء والله الذي لا إله غيره لا تعدلها نعمة، فنشكره سبحانه وتعالى على هذه النعمة، ونحمده سبحانه وتعالى بما هو أهله، ونسأله كما رزقنا هذا الإسلام بلا حول منا ولا قوة أن يثبتنا عليه. اسألوه حفظكم الله، فإن الله سبحانه وتعالى قد رزقنا هذا الدين بلا حول منا ولا قوة، فنسأله سبحانه وتعالى كما رزقنا هذا الدين بلا حول منا ولا قوة أن يثبتنا عليه. فهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مثبت القلوب لو ثبت قلبي على دينك. فلما روجع في هذا قال: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فنعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة، أعظمها نعمة هذا الدين، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليه. ما يخفى وما ظهر يخفى علينا نحن، فإن كثيرا من النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا نحن لا نشعر بها، لا نشعر بها. كما قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني نحن يا الله عز وجل لا يخفى على الله شيء في الأرض في السماء، الله لا يخفى عليه شيء، وإنما يخفى علينا نحن. فنحن قد أسبغ الله عز وجل علينا نعما عظيمة جدا نعرف بعضها ويخفى علينا كثير منها. كثير من هذه النعم التي أسبغها الله سبحانه وتعالى علينا تخفى علينا، فنحن نحمده سبحانه وتعالى على هذه النعم التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. ثم أتبع حمده لله عز وجل بالصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة وتسليم المهيمن. المهيمن اسم من أسماء الله عز وجل، المهيمن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى في الأرض. المهيمن العالم بكل شيء، الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وكل شيء تحت أمره وقدرته، وكل شيء تحت أمره وقدرته سبحانه وتعالى. والصلاة من الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلاة الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في أثر أبي العالية ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وصلاة الملائكة وصلاتنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سؤال الله أن يثني على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، ومن أعظم أسباب إجابة الدعاء. فعلى المسلم إذا أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يبدأ بالثناء على الله عز وجل بما هو أهله، ثم يصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى القول الصحيح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة. ولشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله كتاب لطيف في بيان معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والمواضع التي تشرع الصلاة عليه فيها، جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام لابن القيم رحمه الله، وهو كتاب طيب جدا. قال ما هب الصبا. الصبا حفظكم الله يعني اسم للريح التي تهب من قبل الشرق، الريح التي تهب من قبل الشرق يسمونها الصبا. العرب تسمي الرياح بأسماء، هذا صبا وهذا دبور وهذا كذا، فهذا اسمه وهذه نسرية وهذا غيرها، فهذه هذا الصبا. وقال فأدر العارض المطر، كأن الصبا والله أعلم يجلب للجزيرة العربية يعني المطر من جهة الخليج العربي والله أعلم. ولذلك ذكر الشيخ أن الله عز وجل قد سخر هذه الرياح وأمرها أن تنقل المطر إلى الجزيرة العربية من جهة الخليج العربي، والشيخ ساكن، الشيخ يعني ابن مشرف رحمه الله خبير بهذه الأشياء لأنه يسكن في تلك المناطق، يسكن في المنطقة الشرقية ما بين الأحساء والخليج العربي. على الذي شاد بنيان الهدى فسما، يعني على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي رفع الله عز وجل به الإسلام، شاد بنى صلى الله عليه وسلم بنيان الهدى، بنيان هذا الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله عز وجل كان الناس في ضلال مبين، فهدى الله عز وجل به من بعد الضلالة، وأغنى به من بعد العيلة، وجمع به من بعد الفرقة، فصلى الله عليه وسلم وجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن أمته. قال فسما فارتفع، ارتفع هو صلى الله عليه وسلم، رفعه الله عز وجل، قال الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك. وكذلك ارتفع هذا الدين بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وارتفع كل من تابع النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يرفعه في الدنيا والآخرة. قال وساد كل الورى، فهو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، ساد يعني أنه صلى الله عليه وسلم له السيادة على كل بني آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ثم قال ولا فخر، لأن هذه نعمة، فالنعمة لا يفتخر بها وإنما تقابل بالشكر، النعمة تقابل بالشكر، فقد وهبه الله عز وجل السيادة على بني آدم، فهو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، ثم قال ولا فخر، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، قال فخرا وما افتخرا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال ولا فخر. ولذلك كل من أنعم الله عز وجل عليه بنعمة ما يفخر بهذه النعمة ويضاهي بها السفهاء ويماري بها العلماء، وإنما يشكر الله عز وجل على هذه النعمة أفضاه في قلبه ولسانه وجوارحه، سواء نعمة مال أو نعمة ولد أو نعمة هداية أو نعمة قوة أو نعمة حسب أو نحو أو جاه أو نحو ذاك، إنما لا يفخر بهذا وإنما يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، لأن الواهب الحقيقي هو الله عز وجل، ولا يقابل تقابل هذه النعم بالفخر وإنما تقابل بالشكر. ثم بين المراد بهذا الوصف العظيم، قال نبينا أحمد الهادي وعترته. نبينا أحمد، أحمد من أسمائه صلى الله عليه وسلم، جاء ذلك في القرآن، ومبشرا بنبي يأتي من بعد اسمه أحمد، ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم كذلك محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أسمائه نبي الرحمة ونبي الملحمة ونبي التوبة والحاشر والعاقب والمقفي، ستة أسماء ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما بقية ذلك فهي أوصاف له صلى الله عليه وسلم. نبينا أحمد الهادي، المراد بالهداية هنا حفظكم الله هداية الدلالة والإرشاد، هداية الدعوة والدلالة والإرشاد. قال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لأن الهداية هدايتان، الهداية الأولى هداية التوفيق والقبول، وهذه محض حق الله عز وجل يتفضل بها سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده. قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء فضلا، يهدي سبحانه من يشاء فضلا، هذه هداية التوفيق والقبول، فهو سبحانه وتعالى يوفق من يشاء ويجعل من يشاء يقبل هذا الحق ومن يشاء يضله. أما الهداية الأخرى فهداية الدلالة والإرشاد والدعوة، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى الله عز وجل، يعني الصالحون وأتباع الأنبياء يدعون إلى الله عز وجل، فقد يقبل هذا المدعو وقد لا يقبل، وقد يكون هذا المدعو أقرب الناس إلى هذا النبي. قد يكون هذا المدعو أقرب الناس إلى هذا النبي ولا يقبل دعوته، كما هو حال يعني ابن أبينا نوح عليه السلام، فقد دعاه السنوات الطويلة لكنه أبى قبول دعوة نوح عليه السلام. وهكذا كل نبي من الأنبياء ابتلي بقريب له، كآدم عليه السلام وزوجة لوط عليه السلام وزوجة نوح عليه السلام، وما حصل من بعض أقارب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كأبي لهب وغيره، ابتلوا أبوا قبول هذه الدعوة، أبوا قبولها مع أن الأنبياء عليهم قد حرصوا على قبولهم لهذه الدعوة، لكن هذا التوفيق والقبول بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يهدينا صراطه المستقيم. العترة يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، العترة بكسر العين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن السنة الصلاة على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الصلاة وغيرها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أقاربه الذين قد حرم الله عز وجل عليهم الصدقة، وأزواجه، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم داخلات دخولا أوليا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب ابن القيم رحمه الله تفصيل لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك رسالة جميلة في الجامعة حقوق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، رسالة علمية كذلك في الجامعة اسمها حقوق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وتبين لنا أن أهل السنة والجماعة يعظمون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون عليهم مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل يرى بعض أهل السنة ركنية الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو بكر رضي الله عنه في صحيح البخاري: أرقب محمدا في آل بيته، أرقب محمدا في آل بيته. ويقول رضي الله عنه: والله لإسلام أبي طالب أحب لي من إسلام ابن أبي قحافة، لإسلام أبي طالب أحب لي من إسلام أبو قحافة، أبوه يعني. لماذا؟ لأن إسلام أبي طالب أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحب ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة يتولون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويحبونهم ويعظمونهم ويرون بغضهم نفاق. يرى أهل السنة والجماعة أن بغض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نفاق اعتقادي، نسأل الله عز وجل العافية، بخلاف ما يفعله الروافض من يعني زعم ودعوة لحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أشد الناس عداوة. فما سب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما سبهم الروافض، وما طعن في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما طعن بهم الروافض. فالروافض يزعمون أن آل بيت النبي مشركين، نسأل الله العافية، على الشرك، يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله وينذرون لغير الله، ويزعمون أنهم كذبة يتخذون التقية دينا لهم، ويزعمون أنهم يرون التمتع بالنساء، نعوذ بالله من ذلك. وهذا كله سب وطعن، فما يسب الإنسان بمثل قدح في دينه ولا في عرضه ولا في أخلاقه، نعوذ بالله. إيش بقي؟ مش شرك ونفاق، نعوذ بالله، كذب واستباحة لما حرم الله عز وجل الفروج. هكذا يصف الرافض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من الضلال. وصحبه كل من آوى والنصر. الصحب المراد بهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة تولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أثنى الله عز وجل عليهم وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه، سواء آووه صلى الله عليه وسلم أو نصروه، أي المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم بيّن الشيخ بعد هذه المقدمة اللطيفة بيّن فضل العلم الشرعي على أهلي، قال: وبعد، فالعلم لم يظهر به أحد إلا سما وبأسباب العلا ظفرا. وبعد، بعد هذه المقدمة ابتدأ الشيخ رحمه الله بذكر المقصود، فالعلم لم يظهر به أحد، المراد به العلم الشرعي، يقول الشافعي رحمه الله: كل ما جاء في الكتاب والسنة من ثناء على العلم وأهله ومجالسه فالمراد به العلم الشرعي، المراد به العلم الشرعي، وفضل العلم وفضل أهله وفضل مجالسه لا يخفى عليكم حفظكم الله. لكني أذكركم دائما وأذكر نفسي بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إن لله ملائكة سياحة فضلا يلتمسون مجالس الذكر، أي مجالس العلم، فإذا وجدوا مجلس ذكر جلسوا وحف بعضهم بعضا حتى يملأوا ما بينه وبين السماء الدنيا، فإذا انصرف أهل المجلس عرج الملائكة إلى ربهم سبحانه وتعالى، فيسألهم ربهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويحمدونك ويذكرونك ويستغفرونك ويسألونك ويستعيذونك. قال الله للملائكة: وماذا يسألونني؟ قالت الملائكة: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالت الملائكة: ما رأوها. قال الله: فكيف لو رأوها؟ قال الله: ومما يستعيذونني؟ قالت الملائكة: يستعيذونك من نارك. قال الله: وهل رأوا ناري؟ قالت الملائكة: ما رأوها. قال: فكيف لو رأوها؟ قالت الملائكة: ويستغفرونك. قال الله: اشهدكم اي ملائكتي اني قد اعطيتهم ما سالوا واعذتهم مما استعاذوا وغفرت لهم. قالت الملائكة: فيهم فلان عبد خطى انما جاء لحادث فجلس. قال الله: وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليس. شوف هذا الحديث العجيب جدا، سمعناه كثيرا، لكن الفقه بقي حفظكم الله ان نفقه وأن نكون إن شاء الله ممن دخل في هذا الحديث حفظكم الله ورعاكم. نعم، وهو أعلم. لا، فهو أعلم، وهو أعلم بهم، كان ما قلتها. نعم، وكذلك في الحديث الآخر: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة. استشعروا هذا المعنى، حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، ذكرهم الله في من عنده: أنا مع عبدي، ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فاذكروني أذكركم، لا إله إلا الله، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. هذا فضل مجالس العلم لم يظفر به أحد، يعني أي إنسان يعني سواء من العرب ولا من العجم، يرفع إن الله عز وجل يرفع بهذا الدين أقوام ويوضع به آخرين. يرفع الله الذين آمنوا منكم، الإيمان كافٍ للرفعة، لكن رفعة أخرى، والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم لم يظهر به أحد إلا سما ارتفع وعلى، وبأسباب العلا في الدنيا والآخرة. أسباب العلا، العلم من أعظم أسباب الرفعة في الدنيا والآخرة، ومن أعظم أسباب السيادة في الدنيا والآخرة. أحبتي الفضلاء، فاطلبوه مخالصا لله عز وجل، واحرصوا على أن يكون علمكم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا سيما أصل علم الدين إن به. العلماء رحمهم الله من باب العلم ومن باب الفهم ومن باب تنزيل المسائل قسموا العلم إلى قسمين: علم الأصول وعلم الفروع. وعلى هذا بنيت الأحكام، على هذا التقسيم بنيت الأحكام. قالوا: هناك علم فرض عين، وهناك من العلوم ما هو فرض كفاية. هناك من العلوم ما هو فرض عين. العلم بأصول الدين على وجه الإجمال هذا فرض عين. ابن عبد البر رحمه الله قال: أجمع العلماء في كتابه الماتع جامع بيان العلم، قال: أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض عين لا يجوز للمسلم البالغ العاقل ولا المسلمة جهله. المسلم والمسلمة سواء، علم فرض عين، كما أن الصلاة فرض عين وصلاة الجمعة فرض عين والصيام فرض عين، كذلك العلم منه ما هو فرض عين لا يسع المسلم البالغ المسلمة البالغ العاقل ولا المسلم جهله أبدا. قد لا تعذر يوم القيامة بهذا الجهل، قد لا تعذر يوم القيامة بهذا الجهل، نسأل الله العافية. معرض، قال الله عز وجل: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري لم يرفع بدين الله عز وجل رأسا ما طلب العلم وما تعلم. ولذلك عد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإعراض عن دين الله ناقضا من نواقض الإسلام، قال الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعلمه، عده ناقضا من نواقض الإسلام، لأنه ترك فرض عين، فرض واجب عليك أن تتعلم. إيش تتعلم؟ ذكر العلماء أمورا، كل ما وجب عليك اعتقاده، وكل ما وجب عليك قوله، وكل ما وجب عليك فعله في مالك أو بدنك وجب عليك أن تتعلمه، لا بد تتعلم، ما يجب عليك أن تعتقده على وجه الإجمال، ما يجب عليك أن تقوله، ما يجب عليك أن تفعله في نفسك ومالك، ما يجب عليك أن تتركه، لا بد أن تتعلمه، لا بد، وجوب شرعي، كل بالغ عاقل مسلم ومسلمة يجب عليهم أن يتعلموا هذا، وجوب شرعي. فنحن إذا خرجنا العلم كأنما نخرج إلى الصلاة، كأنما نخرج إلى الصلاة، كما أن الصلاة فرض عين كذلك العلم حفظكم الله ورعاكم فرض عين، بل لا تصح صلاتنا إلا بالعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال: لتأخذوا عني مناسككم. لا يصح حفظكم الله ورعاكم عملنا إلا بالعلم. ولذلك أول ما يجب علينا العلم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم العمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعوة إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصبر. عد الإمام ابن القيم رحمه الله هذه من أنواع الجهاد، جهاد النفس، أن تجاهدها على العلم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، تجاهدها على العمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، تجاهدها على الدعوة إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، تجاهدها على الصبر. وذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الرحمن في مسائل أربع: العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، علم العقيدة. ثم هناك حفظكم الله علم فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط إثمه عن الباقين، وإذا تركوه أثموا جميعا. تفريعات أمور الدين، تفريعات الاعتقاد، تفريعات العبادات، تفريعات المعاملات، تفريعات الأخلاق، لأن الدين عقائد، الدين عبادات، الدين معاملات، الدين أخلاق، هذه أربعة أمور. هذه التفاصيل حفظكم الله يجب على مجموع المسلمين أن يتعلموها، يجب على مجموع المسلمين أن يتعلموها، فإذا تركوها أثموا جميعا، وإذا تعلمها بعضهم وكفى قام بها من يكفي المسلمين في كل بلد من بلدانهم سقط لكن إثم ذلك عن الباقين. لكن كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد إيمانا، كلما ازداد، من أعظم أسباب زيادة الإيمان طلب العلم الشرعي. بل إن البيهقي رحمه الله في كتابه شعب الإيمان عد طلب العلم شعبة، وعد نشر العلم شعبة أخرى، طلب العلم شعبة من شعب الإيمان هذا لوحده، ثم نشر العلم شعبة ثانية من شعب الإيمان. انتبهتم حفظكم الله؟ من أعظم أسباب زيادة الإيمان هو طلب العلم الشرعي، من أعظم أسباب زيادة الإيمان، ولا سيما علم أصل الدين، العلم بأسماء الله عز وجل الحسنى وصفات العليا كما سيأتي معنا إن شاء الله، وبقية أركان الإيمان إن به نطلبه. لماذا نطلب هذا الأصل؟ لأن به سعادة العبد والمنجى إذا حشر، سعادة العبد كما ذكر ابن القيم رحمه الله في مقدمته على الصواعق، قال: لا سعادة ولا أمن ولا طمأنينة للإنسان إلا أن يعرف ربه وخالقه. ما يمكن يرتاح الإنسان، لا يمكن أن يرتاح الإنسان إلا إذا عرف الله، إذا عرف الله سبحانه وتعالى الإنسان اطمأنت نفسه وهدأ باله ويعني اطمأن وارتاح. ما يمكن تطمئن أبدا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا يمكن الإنسان يرتاح وتهدأ نفسه إلا إذا عرف الله سبحانه وتعالى بما تعرف به سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وعرف بقية أركان الإيمان. أما الأسباب المادية فوالله كلما ازدادت الأسباب المادية وكلما كثرت الأسباب المادية كلما ضعف إيمان الإنسان وكلما بعد عن الله سبحانه وتعالى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ولذلك انظر إلى هؤلاء أهل الغرب وأهل الشرق الذين فتحت عليهم الدنيا فتنافسوها نسأل الله العافية هلكوا، يعني أعطوا من أسباب الراحة الدنيوية المادية شيء عظيم جدا، الشيء العظيم أعطوا من أسباب الراحة المادية الشيء العظيم، ومع هذا يدمنون على المخدرات والمسكرات حتى ينسى الواقع الأليم الذي يعيشه، لأنه النفس تعيسة وروحه تعيسة، نفسه غير مطمئنة، يقتل أحدهم نفسه نعوذ بالله. إيش تريد؟ كل ما تريد عندك، ما عرف الله سبحانه، ما عرف الله سبحانه وتعالى. وهذا حفظكم الله لا يمكن أن يحصله إلا من درس علم العقيدة على منهج أهل السنة والجماعة. سعاة العبد والمنجى إذا حشر، الإنسان لا يمكن ينجو إلا إذا عرف العقيدة الصح. كذلك في القبر إذا سئل عن ربه وعن دينه وعن نبيه لا يسعد إلا إذا عرف هذا، وكذلك الحشر يوم القيامة لا يسعد إلا إذا عرف هذا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسن من واجب أمور الديانات. وأول الفرض إيمان الفؤاد، كذا نطق اللسان بما في الذكر قد سطر أن الإله إله واحد صمد، فلا إله سوى من للأنام برا، رب السماوات والأرضين ليس لنا رب سواه تعالى من لنا فطرا، وأنه موجد الأشياء أجمعها بلا شريك ولا عون ولا وزرا، وهو المنزه عن ولد وصاحبة ووالد وعن الأشباه والنظرا، لا يبلغ أن كنه وصف الله واصفه، ولا يحيط به علما من افتكرا.
أحسنت. بدأ الشيخ رحمه الله بذكر ما أجمله في قوله: لا سيما أصل علم الدين إن به سعادة العبد والمنجى إذا حشر. بدأ يبين بعض العقائد التي تدخل تحت أصول الدين، فقال رحمه الله: باب ما تعتقده القلوب. الاعتقاد عمل من أعمال القلب، القلب يعمل له أعمال: الإخلاص، المحبة، البغض، الرضا، الغضب، كذلك الاعتقاد، كذلك الرغبة، الرهبة، الخشية، الإنابة، كلها من أعمال ماذا؟ التوكل، الرجاء، الخوف، كلها من أعمال القلوب، فالاعتقاد محله القلب. ولذلك العلماء رحمهم الله لما عرفوا الإيمان وبيّنوا أنه يقوم على أربعة أركان قالوا: الإيمان اعتقاد الجنان، أي القلب اعتقاد الجنان، والاعتقاد مأخوذ من الفعل الثلاثي عقد، 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 ومنه عقد الحبل، إذا جمع طرفيه على شيء عقد الحبل. والعقيدة أمور لا تقبل الشك في قلب صاحبها، أمور لا تقبل الشك في قلب صاحبها، فإذا كانت عقيدة لا يخالطها شك ولا شرك ولا بدعة صارت عقيدة صحيحة. إذا كانت هذه العقيدة لا يخالطها شك ولا شرك ولا بدعة صارت عقيدة صحيحة، وإن خالطها شيء فهي عقيدة إما ناقصة أو فاسدة. يقال فلان ذو عقيدة صحيحة إذا كانت خالية من الشك والشرك، فلان ذو عقيدة صحيحة إذا كانت خالية من الشك والشرك. قال: وتنطق به الألسن، الركن الثاني أركان الإيمان، قال: ونطق اللسان، اعتقاد الجنان ونطق اللسان، يجب على المسلم أن ينطق بما يعتقد. ولذلك أجمع المسلمون على وجوب التلفظ بالشهادتين لغير العاجز، أجمع المسلمون على وجوب التلفظ بالشهادتين لغير العاجز: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها هذا بإجماع تنطق الألسن بهذا: قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا. هكذا يجب الإنسان أن يتلفظ. أما حفظكم الله العاجز فقد ذكر العلماء رحمهم الله إشارة تفيد توحيد العاجز وتفيد شهادتي العاجز عن التلفظ وتفيد بسملة العاجز عند الذبح، وهو أن يرفع إصبعه السبابة إلى السماء. هذا توحيده الذي لا يستطيع أن يتلفظ بشاتين، هذا توحيده، وهذه بسملته عند الذبح. الأصم الأبكم الذي لا يتكلم إذا أراد أن يذبح يشير إلى السماء، هذه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه عنده بسم الله. لذلك الجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، أشارت إلى ماذا؟ أشارت إلى السماء. فأخذ العلماء رحمهم الله أن العاجز عن التلفظ يشير بماذا؟ يشير إلى السماء، وتنطق به الألسن من واجب أمور الديانات. هذا حفظكم الله من جهة العلم، هذا من جهة العلم اعتقاد وقول، أما من جهة بقية أمور الإيمان فلا بد أن نضيف ركنا ثالثا وهو العمل، وتعمل به الجوارح كما سيأتي إن شاء الله معنا في هذه المنظومة، كما سيأتي معنا في هذه المنظومة. العلم تعتقده وتقوت وتقوله، وأما إذا تعلق الأمر بالعمل فإنك تعتقده وتقوله وتعمل به، تعتقده وتقول. ثم بعد هذا الركن الرابع عندنا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية من واجب أمور الديانات. الدين حفظكم الله نحو كلمة العقيدة، إن الدين عند الله الإسلام، الدين ما أدان به الإنسان واعتقده وعمله. قال وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا، نطق اللسان بما في الذكر قد سطرا، يعني لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذا أول الفرض، هذا هو أول واجب على المكلف، هذه مسألة فرضية يذكرها علماء الكلام، يذكرها علماء الكلام. ما أول واجب على المكلف عند علماء الكلام؟ عند علماء الكلام النظر، أو القصد إلى النظر، أو جزء من جزء من النظر، ما أدري وشو. فهذا كلام حفظكم الله يعني مجرد كلام نظري لا وجود له على وجه الواقع، لا وجود له. يعني هل قد سمعتم إنسان لما بلغ 15 عاما قال أنا قد بلغت الحلم، لا بد أن أثبت وجود الله عز وجل بالأدلة العقلية، ولا بد أن أثبت تفرده بالربوبية بالأدلة العقلية، ولا بد أن أثبت تفرده بالألوهية بالأدلة العقلية، ولا بد أن أثبت ما يجب له من الأسماء الحسنى والصفات العليا عقلا، فخرج إلى الصحراء أو إلى الغابات أو إلى الكهوف أو إلى الجبال أو إلى البحار والمحيطات فوقها ولا تحتها، ثم جلس هكذا فترة ينظر حتى عرف الله عز وجل أنه موجود، ثم عرف تفرده بالربوبية، ثم عرف تفرده بالألوهية، ثم عرف بعض أسماء الحسنى والصفات. سمعتم بهذا قط؟ ما سمعنا بهذا. ولذلك ذكر ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال لو لم يكن في علم الكلام إلا هذه المسألة لكفاه ذما، هي هذه مسألة نقلوها ترجموها من كلام الفلاسفة، لأن الفلاسفة الأصل عندهم الشك، كل شيء عندهم الأصل فيها العدم، لا بد أن تثبته، هذا العدم يثبت، لا بد أن تثبته، الفلسفة التجريبية وما أدري يسمونه، لا بد أن تثبته أولا. يعني هذه الكاسة التي لون بها شاي أخضر ما هي موجودة، أثبت أنها كاسة بها شاي أخضر، هكذا نسأل الله العافية. أما أهل السنة والجماعة فهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا في حديث معاذ إنك تأتي على قوم من الكتاب، فليكن أول ما أدعو من شهادة لا إله إلا الله، هكذا. طيب حفظكم الله، المسلم هل يطالب بالتلفظ بشهادتين؟ المسلم أبدا، المسلم حفظكم الله صغارا وكبارا لا يطالبون، لأنه قالها ضمنا، قال صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. كل مسلم حفظكم الله ربي أبناء على التوحيد، كل مسلم أول كلمة نعلم أبناءنا الله، الله الله، هكذا يعلم الطفل هذه الكلمة، ولا يبلغ الطفل 7 سنوات أو 8 سنوات وقد عرف الحمد لله الشهادتين وأركان الإيمان وعرف شيء من معتقده. ولذلك لا يطالب بتجديد ذلك بعد البلوغ، لا يطالب بتجديد ذلك بعد البلوغ، وإن كنا نطالبه بتجديد بعض الأمور بعد البلوغ، قد نطالبه مثلا إذا حج الغلام صغيرا نأمره أن يعيد تذاكر الحج، يأتي بحج جديد، ذاك حج إن شاء الله كتب له، كتب له، لكن هذا شرط من شروط قبول الحج، البلوغ شرط من شروط قبول الحج، فهمت حفظكم الله؟ شرط من شروط قبول الحج أن يكون بالغا. لا. أما ذاك الحج قالت لما رفعت تلك المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم الغلام قالت ألي هذا حج غلام صغير؟ قال نعم ولك أجر إذا حج ذلك الغلام حج به أهل أهدوه هدية توضع في صحائف أعماله. وغير مميز غير مميز، ربما عمره شهر واحد، يحج به يطاف به ويسعى به ويقبه بعرفة ومنى ومزدلفة ويذبح عنه ويحلق شعره، ما شعر بشيء أصلا، غير مكلف غير وليست له إرادة أصلا، لكن هذه أهدية أهديت له من أبويه أو من قريبه. أما هو يجب عليه أن يحج بعد البلوغ، والناس حج البيت يحج هو بعد البلوغ، لكن الشهادتين لا يطالب بتجديدهما وإنما يطالب بالعمل. مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذا حفظكم الله أول واجب على المكلف. أما من زعم أن أول واجب على المكلف هو النظر أو نحو ذلك فنقول هذا كلام فلسفي لا حظ له من الواقع، ولذلك ما رأينا عالما قط، جهمي ولا معتزلي ولا أشعري ولا ما تريدي ولا نحو ذلك، يفعل هذا الفعل، نظر وقال يعني هذه الأمور حادثة ودليل حدوثها دخول أعراض عليها، والدليل على أن هذا عرض كونه لا يكون في زمانين، وكل ما هو حادث وكل ما دخل على حادث هو حادث، وكل حادث لابد من محدث. الكلام الطويل هذا ما سمعنا قط إنسان فعله أبدا. ولذلك حفظكم الله، هذا حفظكم الله نقل من كلام الفلا لا قيمة له. قال وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا نطق اللسان بما في الذكر قد سطر، يعني بالشهادتين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو. هذا معنى حفظكم الله، أن الإله إله واحد صمد، هذا معنى لا إله إلا الله، أن الله عز وجل إله واحد. والإله في لغة العرب هو المألوه، والمألوه في لغة العرب هو المعبود. فإذا قلت لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، لأن الإله في لغة العرب هو المعبود. الإله أله يأله ألوهة بمعنى عبد يعبد، والألوهية هي العبودية، هذا معنى اسمه سبحانه وتعالى الإله. الإله هو المعبود، الإله في لغة العرب هو ماذا؟ هو المعبود. فإذا قلت لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. لا إله إلا الله. أخطأ خطأ بينا خطيرا من فسر لا إله إلا الله لا خالق إلا الله. صحيح لا خالق إلا الله، نعم، فتبارك الله أحسن الخالقين، هل من خالق غير الله؟ لا شك ولا ريب. لكن ليس حفظكم الله ورعاكم معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله أبدا، هذا معنى ناقص خطير جدا، وإنما معناها لا معبود بحق إلا الله. لا إله إلا الله لا معبود بحق، لا معبود حق إلا الله. وأخطأ كذلك خطأ جسيما من فسر لا إله إلا الله بمعنى لا حاكم إلا الله. نعم نحن نقر بأنه لا حاكم إلا الله، نعم، ولا مدبر إلا الله، ولا مقدر إلا الله، ولا آمر أمرا كونيا إلا الله، ولا مريد الإرادة الكونية إلا الله، ولا صاحب المشيئة الكونية إلا الله، نعم، لكن ليس معنى لا إله إلا الله هذا أبدا أبدا، هذا معنى نقص خطير جدا. أو لا قادر على الاختراع إلا الله هذا خطأ، أو لا مسبب للأسباب إلا الله هذا خطأ، أو إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصحيح هذا كله خطأ. هذا كله يدور حول نقطة واحد، حول ربوبية الله. ربوبية الله عز وجل شيء، وألوهيته سبحانه وتعالى شيء آخر. أن تقر بأن الله لا رب غيره هذا أحسنت ومطلوب هذا، لكن ليس هذا هو التوحيد المطلوب. التوحيد المطلوب أن تقر بأن الله لا رب غيره ولا معبود غيره، له الأسماء الحسنى والصفات العليا. فيخطئ خطأ كبير جدا من ظن أن هذا هو معنى لا إله إلا الله. أو لا قائم بنفسه ومستغنى عن غيره إلا الله، هذا كله خطأ خطير جدا. من اعتقد هذا عنده خلل خطير جدا في الاعتقاد. لا بد أن تعتقد أن لا يستحق العبادة إلا الله، وبالتالي لا تصرف أي نوع من العبادة إلا العز وجل. يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين، وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أن الإله إله واحد صمد، الإله إله واحد يعني المستحق العبادة واحد، الإله إله واحد يعني معناها المستحق العبادة واحد. وللآلهة كثير، الآلهة التي تعبد بالباطل كثيرة جدا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وقالوا لا تذرن آلهتكم، الآلهة كثيرة جدا لكن كلها تعبد بالباطل، كلها تعبد بظلم، لا تستحق العبادة، لا يستحق العبادة إلا إله واحد وهو الله عز وجل الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا. أن الإله إله واحد يعني المستحق العبادة إله واحد، جميع هذه الآلهة، وإلا الآلهة كما ترون كثيرة جدا. صمد، الصمد حفظكم الله هو السيد المعبود الذي ترجع إليه الخلائق كلها في حوائجها. السيد المعبود الذي ترجع إليه الخلائق كلها في حاجاتها، لا ترجع الخلائق لغير الله سبحانه وتعالى، هذا معنى الصمد، وله معاني أخرى. فلا إله لا معبود بحق، فلا إله يعني لا معبود بحق سوى إلا من للأنام برى، الباري سبحانه وتعالى، والباري هو الموجد من العدم، الباري من أسمائه سبحانه وتعالى معناه الموجد من العدم، الخالق البارئ المصور، جمع الله عز وجل هذه الأسماء الثلاثة المتعلقة بالخلق والتكوين، هذه الأسماء الثلاثة متعلقة بالخلق والتكوين. فالخالق هو الذي يطور ويحول وينقل من طور إلى طور، والبارئ هو الموجد من العدم، والمصور هو الذي يعطي هذه الأشياء صورها على ما يريد سبحانه وتعالى، على ما يريد، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، المصور سبحانه وتعالى يعطي هذه الأشياء صورها سبحانه كما يريد. فهو الشيخ هنا يقول لا يستحق العبادة إلا الخالق البارئ الموجد من العدم، فاحتج بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. وقد بوب الشيخ كما سيأتي بعد الليلة إن شاء الله، قال باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هذا معناه حفظكم الله، لا يستحق العبادة إلا الخالق، لا يستحق العبادة إلا الخالق سبحانه. رب السماوات والأراضين ليس لنا خالقها ومدبرها، الرب من أسمائه سبحانه وتعالى، الرب من أسمائه سبحانه وتعالى، والرب معناه السيد المطاع، ومعناه الخالق، ومعناه المربي للإصلاح. السيد المطاع والخالق والمربي المتصرف للإصلاح من أسماء من معاني كلمة الرب سبحانه وتعالى. والرب بالإضافة لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، بإضافة الألف واللام لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. رب السماوات والأراضين، فهو سبحانه وتعالى خالقهما ومالكهما ومدبرهما. السماوات السبع ومن فيها والأراضين السبع ومن فيها هو خالقها وحده سبحانه وتعالى، وهو مالكها وحده سبحانه وتعالى، وهو المتصرف بها وحده سبحانه وتعالى، ولذلك هو المستحق لأن يعبد وحده، هو المستحق لأن يعبد وحده سبحانه وتعالى. ليس لنا رب سواه، ليس لنا خالق ولا مالك، ولا نجرد الطاعة إلا له سبحانه وتعالى، ولا نعبد غيره سبحانه وتعالى. كما خلقنا وحده فنحن لا نعبد غيره، فنحن نعبده وحده سبحانه وتعالى. رب سواه تعالى سبحانه وتعالى تنزه وتقدس، فهذا علو شأن وعلو ذات وعلو صفات كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وتقدس سبحانه وتعالى أن نشرك معه غيره في شيء من حقوق من لنا فطر فاطر السماوات والأرض موجدهما. أنا قال ابن عباس رضي الله عنه: ما كنت أعرف ما فاطر السماوات والأرض حتى سمعت عربي يقول عن بئر أنا فطرتها، يعني أنا ابتدأتها، أنا ابتدأتها. فهو سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض أي موجدهما على غير مثال سابق، كقوله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. قال: وأنه سبحانه وتعالى، الضمير يعود على ربنا سبحانه وتعالى إلى ربنا، وأنه سبحانه موجد الأشياء أجمعها تأكيد، فهو الموجد لها من العدم، فهو سبحانه وتعالى الموجد لهذه الأشياء كلها من العدم، فكل ما سواه سبحانه وتعالى مخلوق، وكل مخلوق لا بد له من خالق، وهو الخالق وحده سبحانه وتعالى والموجد من العدم بلا شريك، فهو سبحانه وتعالى لا شريك له في خلقه أبدا، لا شريك له سبحانه وتعالى في خلقه ولا عون ولا وزراء. وسيأتي معنا إن شاء الله الآيات الدالة على هذا في درس كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. فهو الخالق وحده سبحانه وتعالى، وهو المدبر وحده سبحانه وتعالى، وهو المالك وحده، فبالتالي لا يستحق العباد غيره سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله: وهو المنزه عن ولد وصاحبة، لأنه سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم اتخذ الله من ولد، وما كان معه من إله، وما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فهو منزه سبحانه، أنه سبحانه وتعالى لا يحتاج للصاحبة ولا يحتاج للولد، لا يحتاج للصاحبة الزوجة ولا يحتاج كذلك للولد سبحانه وتعالى. قال: ووالد كذلك منزه سبحانه وتعالى عن الوالد. والشيخ هنا نفى بالتفصيل، لأن الله عز وجل نفى ذلك بالتفصيل، وطريقة القرآن النفي المجمل إلا فيما أثبت إجمالا فينفى، إلا فيما أثبت تفصيلا فينفى تفصيلا. وهذه طريقة السلف رحمهم الله، أنهم يثبتون بالتفصيل وينفون على وجه الإجمال، يثبتون لله تفصيلا: هو الله الخالق البارئ المصور والأول الآخر الظاهر الباطن. أما إذا جاء النفي: ليس كمثله شيء، لا يؤود حفظهما، لا تأخذه سنة ولا، لم يكن له كفوا أحد، هكذا، إلا فيما أثبت تفصيلا فينفى تفصيلا. فادعي لله سبحانه فالصاحب والولد، فنفى الله عن نفسه الصاحب والولد، نفى عن نفسه الصاحب والتفصيلا. قال الأذان، نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد.